بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهدى. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا البث المباشر لهذه المحاضرة التي هي بعنوان حقوق الزوج. أولا ننبه لأمر هو لا يذهب البال بعيدا، فيقال مثلا نحن فقط نهتم للرجال وننسى النساء. هذه المحاضرة عن حقوق الزوج، والمحاضرة القادمة يوم الخميس بإذن الله تعالى، والتي ستكون عند غيري إن شاء الله من المشايخ، بعنوان حقوق الزوجة. لكن ارتأينا تقسيم حقوق الزوج وحقوق الزوجة حتى نعطي كل ذي حق حقه بإذن الله تبارك وتعالى. حقوق الزوج، أولا من المعلوم لدينا جميعا أن من محاسن ديننا وعظمته أنه دين كامل ودين شامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو لكماله ولعظمته ولشموليته لم ينس حق أي شخص من الأشخاص وأي إنسان، فأعطى كل ذي حق حقه وأمرنا بأن نعطي كل ذي حق حقه. فإن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حق، يعني ضيوفك، فأعطي كل ذي حق حقه، كما جاء في الحديث عن سلمان رضي الله عنه وأرضاه. أولا من الحقوق العظيمة المهمة التي ينبغي لنا أن نعرفها، ينبغي أولا للرجل أن يعرفها لأنها حقوقه، وثانيا ينبغي للمرأة أن تعرفها حتى تؤدي هذه الحقوق تجاه زوجها. حقوق الزوج، الزوج أولا ينبغي للمرأة أن تعلم أن له عليها حقا عظيما، وهذا الحق العظيم بين لنا أهميته نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها ولو كانت على ظهر قتب لم تمنعه. ولو سألها نفسها ولو على ظهر قتب لم تمنعه. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد أمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، ليس معنى هذا أن المطلوب من المرأة أن تسجد للزوج، بل المقصود من هذا الحديث بيان أهمية حق الزوج، وهذا من الأساليب عند العرب في بيان أهمية حق الطرف الآخر، فيقال بهذه أو يعبر بهذه العبارة، فيه بيان أهمية حق الزوج على زوجته، ووجوب أن تؤدي الزوجة حق زوجها لعظمة هذا الحق عليها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. فأداء حق الزوج من أداء حق الله تبارك وتعالى ومن طاعة الله تبارك وتعالى، فهي تطيع الزوج وتؤدي إليه حقوقه طاعة لله عز وجل. لا تنتظر من زوجها جزاء ولا شكورا، لا تنتظر من زوجها جزاء ولا شكورا. ولو سألها نفسها ولو على ظهر قتب لم تمنعه، يعني لو الزوج دعا زوجته إلى الفراش وهو من حقوقه العظيمة، ولو كانت على ظهر قتب، يعني كانت على ظهر الدابة. زمان كان الناس ينتقلون ويرتحلون على ظهور الدواب، الحمير والبغال والخيول ونحو ذلك. يعني حتى لو كانت المرأة مشغولة بأمر من الأمور، كانت مثلا راكبة السيارة تريد أن تذهب مكان، كانت في عمل معين وسألها نفسها يعني دعاها إلى الفراش، فالواجب عليها أن تؤدي هذا الحق، فالواجب عليها أن تؤدي هذا الحق. وهذا من بيان أهمية حق الزوج على زوجته وعظمة هذا الحق وخطورة التفريط بهذا الحق. أيضا من الأحاديث في هذا الباب أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أذات زوج أنت؟ قالت بلى يا رسول الله. قال كيف أنت له؟ قالت ما آلو إلا ما عجزت عنه، يعني أطيعه قدر استطاعتي. قال انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك، يعني إن أنت أطعتيه بالمعروف فهو طريق لك إلى الجنة، وإن أنت نشست عليه يعني تمردت عليه وخرجت عن طاعته فهو والعياذ بالله طريق لك إلى النار. نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا بيان أهمية حق الزوج وعظمة حق الزوج على الزوجة. أيضا من الأحاديث المهمة في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. كثير من النساء يشتكين يعني لا أجد طعم العبادة وطعم الطاعة حينما أؤدي العبادة أو الطاعة. نقول لها انظري أولا راجعي نفسك إن كنت ذات زوج، طبعا هناك أمور كثيرة لكن من هذه الأمور إن كنت ذات زوج فراجعي علاقتك مع زوجك، هل أنت تطيعينه في المعروف؟ هل أنت تؤدين إليه حقوقه؟ فإذا كان لديك خلل في هذا الباب فسدي هذا الخلل وأدي حقوق الزوج، تجدين بإذن الله تبارك وتعالى حلاوة الإيمان في العبادات والطاعات. قبل أن نذكر حقوق الزوج ينبغي أن ننبه على بعض الأمور المهمة، بعض التنبيهات بين يدي ذكر الحقوق. أولا الزوجة حينما تؤدي الحقوق لزوجها إنما هي تطيع الله عز وجل بذلك، تؤدي هذه الحقوق طاعة لله، لأن الله تعالى قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالله تعالى جعل القوامة بيد الرجل. لماذا؟ لأن الله تعالى فضل الرجال على النساء في كمال الخلقة وكمال العقل ونحو ذلك. المرأة في الغالب تغلبها العاطفة، الرجل عنده عاطفة لكن في الغالب يغلب العقل في التصرفات وفي اتخاذ القرارات ونحو ذلك، وهذا أمر لا تنكره حتى النساء، أن النساء في الغالب تغلبهم العاطفة. وبما أنفقوا من أموالهم فالنفقة بيد الرجل، فلذلك القوامة جعلت بيد الرجل. فلا بد المرأة أن تطيع الزوج طاعة لله عز وجل، هذا أول أمر. الأمر الثاني أن المرأة إنما تنتظر الثواب من الله تعالى وحده، لا تنتظر من الزوج جزاء ولا شكورا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. المرأة تؤدي الذي عليها تجاه زوجها طاعة لله وانتظارا للثواب من الله تعالى وحده. وفي هذا رد على بعض النساء، تيك امرأة جام تقول لامرأة لا تأدين إليه حقوقه وتقومين بواجباتك وتسوين وتعيشين في كأنه ملك آخر شيء يرفست ويتزوج عليك. سبحان الله، أولا من قال هذا الكلام؟ الرجل إذا المرأة يعني قامت بواجباتها تجاهه وأدت حقوقه تكبر في عينه وتدخل قلبه وتملك قلبه وتملك كيانه، وبالعكس يعني إن أنت أكرمت الكريم ملكته. نعم هناك رجال يعني يقعون في أخطاء، فيهم نوع من اللؤم، فيهم عندهم نوع من قلة الخلق ونحو ذلك، لكن المرأة ما تنتظر من الزوج أن يقابل هذا الإحسان بالإحسان بإحسان آخر، بل هي تنتظر الجزاء والثواب من الله عز وجل وحده، من الله عز وجل وحده، حتى لو أساء لها الزوج، حتى لو تزوج الزوج، هذا أمر ما لها هي علاقة به، هي تنتظر الجزاء والثواب من الله تعالى وحده، لا تنتظر من الزوج جزاء ولا شكورا، وإلا بهذا المقابل هي تضيع أجرها، لأن تنتظر المقابل من الزوج، فصار عملها لا لثواب الله عز وجل وإنما لثواب الزوج، لا طاعة لله عز وجل وإنما حتى تحصل على ما تريد من هذا الزوج. فهنا صارت النية مدخولة وصار عندها خلل في وصار عندها خلل في نيتها في حينما تؤدي هذه الحقوق إلى الزوج. المرأة تقول طيب أنا أطيع زوجي، أنا أؤدي إليه حقوقه لكنه لا يحترمني ولا يقدرني. أولا نقول الإنسان في كثير من الأحوال يقول يعني يحس نفسه مظلوم وفي الحقيقة هو ليس مظلوم. الرجل مثلا قد لا يؤدي بعض الكماليات تقول الرجل هذا ما يحترمني ما دام أنه ما يشتري لي حقيبة ماركة أو ما يسفرني إلى البلاد الفلانية أو ما يسمح لي بكذا وكذا، يعني هو ما يحترمني، يعني هو ما يقدرني، هو ما يساويني بغيري من النساء، يعني إلى آخره. فينبغي المرأة أن تنتبه لهذا الأمر. الأمر الثاني، لو كان فعلا هو ما يحترم أو ما يقدر فأنت لا تنتظري منه هذا، أنت أصلا تنتظرين الثواب من الله تعالى عز وجل وحده، أنت تعبدين الله بأداء حقوق هذا الزوج. إن هو أدى حقوقه تجاهك الحمد لله، وإن قصر في بعض، طبعا إذا ما أدى الحقوق أبدا هذا مراق، لكن نقول إن قصر فهذا يعني تحاولين بإذن الله تكلمينه وتقنعينه بالتي هي أحسن وتعظينه، وبإذن الله تعالى يستجيب. من الأمور المهمة التي ينبغي أن تنتبه لها المرأة أنها بأداء هذه الحقوق تطيع الله عز وجل كما قلنا قبل، وتطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي تخلص لربها وتتابع سنة نبيها صلى الله عليه وسلم الذي أمرها بطاعة هذا الزوج. أيضا من الأمور المهمة ينبغي المرأة أن لا تمتن على هذا الزوج، لأن المن على الآخرين من الخلق السيء الذميم، صلى الله عليه وسلم والعافية، يعني حتى بين الناس عموما المنان والعياذ بالله من الموعودين بالعذاب الأليم، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا عذاب أليم، ذكر منهم المنان نسأل الله السلام والعافية الذي يمن على الآخرين، أنا فعلت لك كذا وأنا أعطيتك كذا وأنا وقفت معك في اليوم الفلاني وأنت ما قدرت الحين وأنا وقفت وياك في المرة وحين في الحلوة تروح عني، هذا الكلام كله ما يجوز، هذا كله من المن وهذا كله من المحرمات ومن كبائر الذنوب. المن من كبائر الذنوب، فيحرم على المرأة أن تمن على زوجها بأي شيء فعلت. نعم أحيانا من باب التذكير في حالات معينة إذا الزوج مثلا أنكر أمر هي أدته، في هذه الحال إذا أرادت أن تذكرها بأمر من باب التذكير نعم، لكن بهذه النية، لكن أن تجعل حياتها كلها من عليه، والله أنا سويت لك كذا وطبخت لك كذا ويبلك سويت لك كذا وقفت وياك معك كذا وسلفتك يمكن يوم الأيام كذا، لا هذا كله ما يجوز، وهذا من المن وهذا من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا المرأة عندما تؤدي هذه الحقوق فهي تؤدي المسؤولية التي عليها تجاه زوجها وتجاه بيتها وأسرتها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، يوم القيامة الله عز وجل يسألها عن أداء هذه الحقوق تجاه الزوج وتجاه الأسرة وتجاه العيال والبيت، فهي تؤدي هذه الحقوق أداء لهذه المسؤولية الملقاة على عاتقها، وأيضا على الزوج مسؤولية أخرى تجاهها، وهذا سيأتي بإذن الله بيان ذلك في المحاضرة القادمة. طيب ما هي حقوق الزوج على زوجته؟ أول حقوق الزوج أن تطيعه في غير معصية الله عز وجل، طاعة الزوج، طاعة الزوج في غير معصية الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت، جزاء عظيم وفضل كبير للمرأة التي تتصف بهذه المواصفات. يا صلت المرأة خمسها، صلاة الخمس، وصامت شهرها رمضان وحفظت فرجها، عفت نفسها عن الحرام وعن سبل الحرام ووسائل الحرام وطرق الحرام، وأطاعت زوجها يعني في غير معصية الله عز وجل أدت إليه الحقوق وطاعته وأطاعته، فإنه يوم القيامة يقال لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. فهذا دليل على عظم طاعة الزوج وأهمية هذا الحق عند الله عز وجل. أيضا جاء في الحديث عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير النساء فقال التي تطيع زوجها إذا أمرها، خير النساء التي تطيع زوجها إذا أمرها، وهذه الطاعة طبعا مقيدة بما لم يكن في معصية الله عز وجل. إذا أمرها الزوج في شيء فيه معصية لله عز وجل هنا تقف تقول أنا أعتذر وأنا يعني اسمح لي هذا الكلام الذي تأمرنا به حرام. مثلا أمرها دعاها الفراش في نهار رمضان تتركه ولا كرامة ولا تطيع في هذا الأمر، وإذا جذبها تهرب منه في البيت وتخرج، ما 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 تفعل هذا المنكر وهذا الحرام معه ولا تتجاوب معه حتى لا يقعان في الحرام وهذا المنكر. كذلك مثلا اتيانها في الدبر والعياذ بالله لا تتجاوب معه في هذا الأمر وتنبهه على هذا المنكر العظيم وتذكره بالله العظيم. أيضا يعني مثلا مسألة نزع الحجاب، تأتينا بعض الأسئلة، زوجي يقول لي انزع الحجاب، أو يقول لي يعني يطلب مني أن أقوم بالنمص مثلا، نمص الحواجب، أو يطلب مني أن أتبرج عند الخروج أمام الرجال. هذا كله لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الله، قاعدة عظيمة، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. أنت تطيع هذا المخلوق الضعيف الذي لن يوم القيامة إذا سألك الله عز وجل لن يأتي يدافع عنك ولن ينافع عنك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الزوج هذا يوم القيامة لن يأتي يدافع عن الزوجة ولا الزوجة ستأتي يدافع عن الزوج، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فينبغي المرأة أن تتذكر ذلك اليوم العظيم، وأن تطيع زوجها في المعروف، وألا تطيعه فيما لا يرضي الله عز وجل. أيضا هذه الطاعة مقيدة بالاستطاعة. امرأة مثلا لا تستطيع، زوج طلب من زوجته مثلا تحمل حمل ثقيل قد يؤدي إلى كسر ظهرها والعياذ بالله، أو طلب منها مثلا شيء يعني لا تستطيع لا تقدر عليه، في هذه الحالة لا تطيع، لأنها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا لا تطيع في أمر يضرها، لا ضرر ولا ضرر، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا كان هذا الأمر فيه ضرر عليها ففي هذه الحالة لا تطيع وتبين له، مو معنى أن خلاص أن هذا يعني فيه ضرر يعني أروح أنا أعصي هذا الزوج وأطول لساني عليه وأقول له أنت ما تقدر وأنت ما تستحي وأنت كيف، لا لا، بين له، تقنعه، ذكر بالله عز وجل بالتي هي أحسن، بالموعظة الحسنة، بالحكمة، بالابتسامة، بما يعني يناسب المقام والحال والمقال. أيضا من حقوق الزوج تلبية دعوته إلى الفراش، تلبية دعوته إلى الفراش، وهذا أيضا من أعظم الحقوق التي يجب على المرأة أن تؤديها تجاه زوجها. جاء في الحديث إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، نسأل الله السلام والعافية. فإن الزوجة إذا لم تلبي دعوة الزوج إلى الفراش فهذا من كبائر الذنوب، نسأل الله، وعظائم الآثام، نسأل الله السلامة والعافية. طيب امرأة تقول أنا زوجي طلبني الفراش ولكني كنت في حالة يعني يرثى لها، مثلا كان عندهم الليلة تلك ضيوف وقامت على الضيوف وتعبت طول النهار وكانت مرهقة منهكة، طيب نقول لها أنت كلمي الزوج، أقنعيه ورققي قلبه وبإذن الله تعالى سينتظر، ما في شيء، ينتظر اليوم الآخر، كلميه بالتي هي أحسن، أقنعيه وبين له أنك مرهقة ومتعبة ومنهكة، بيني له حالتك، يعني مو بلازم أنت تطلعين وتزعلين وتخرجين من غرفة وتأدين وتقعين في منكر، نسأل الله السلام والعافية، أنت لك عذر، بينيه للزوج وإن شاء الله بإذن الله تعالى في الغالب يحصل تفاهم بين الزوجين والزوج يتفهم، وطبعا الزوج أيضا ينبغي عليه يتفهم حالة الزوجة والحالة الاستثنائية التي هي عليها في هذه الليلة، مثلا مرهقة جدا ومنهكة وقامت بأعباء كبيرة في هذا اليوم مثلا، فهذا ينبغي أن يكون فيه تفاهم بين، لكن الأصل أن تؤلبي الزوجة طلب زوجها إلى الفراش حتى لا تقع في اللعن والطرد من رحمة الله، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا من حقوق الزوج أن تشكره زوجته على ما يؤديه من واجبات تجاهها، وعلى ما الإحسان الذي يقدمه إليها وإلى عيالها وإلى البيت والأسرة، تشكره دائما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر الله لامرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، لا ينظر الله لامرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، نسأل الله السلامة والعافية. ليس معنى هذا أن الرجل يأتي يقول لزوجه اشكريني أنا، لا طبعا، هذا الزوج حتى ينبغي أن يؤدي واجباته تجاه الزوجة ولا ينتظر منها جزاء ولا شكورة، ينتظر من الله عز وجل الأجر والثواب، لكن الزوجة ينبغي لها أن تقدر مجهود الزوج وتعبه ونصبه وسعيه لجلب الرزق للبيت، فينبغي لها أن تشكره وأن تحرص على الثناء عليه وتذكير العيال بحق الوالد الذي يتعب ويشقى لأجلهم ولأجل دراستهم ولأجل علاجهم ولأجل تغذيتهم وكسوتهم ونحو ذلك من الأمور. أيضا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث العظيم والذي يذكره كثير من الخطباء، رأيت أكثر أهل النار من النساء، نسأل الله السلام والعافية، قال عندما سأله النساء قالوا بما يا رسول الله، قال تكفرنا العشير، تكفرنا العشير، إذا أحسن الزوج إلى إحداكن الدهر كله، ثم رأت ما تكره قالت ما رأيت منك، ثم غضبت منه قالت ما رأيت منك خيرا قط، نسأل الله السلام والعافية. هذا من الجحود والنكران، وهذا من كبائر الذنوب ومن أسباب دخول النار. فينبغي للزوجة أن تحفظ لسانها وهي تخاطب زوجها، وأن تستعيذ بالله من الشيطان، وأن لا تخاطبه بمثل هذا الخطاب الذي فيه هذا الجحود الذي يؤدي إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا من حقوق الزوج على الزوجة أن لا تغضبه، وإن غضب أن تحرص على استرضائه، وأن تحرص على يعني إذهاب الغضب عنه بما يصلح له. كل زوجة تعرف مفاتيح زوجها، تعرف الأمور التي تغضبه، تعرف الأمور التي ترضيه، كذلك الزوج يعرف مفاتيح زوجته، يعرف الأمور التي ترضيها والأمور التي تغضبها. فالزوجة ينبغي لها أن تحرص على إرضاء الزوج وأن لا تغضبه. طيب وقع منها شيء، زلت في وقع يعني خرجت منها كلمة يوم من الأيام، زوجة طبعا ليست ملاك، يعني في النهاية هي يعني بشر ويخطئ وتقع منها كلمة، تصرف معين، تغضب أحيانا، في هذه الحالة ينبغي أن تسارع إلى إرضاء، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتسارع إلى إرضاء الزوج وإلى إصلاح الحال. النبي صلى الله عليه وسلم قال نساؤكم من أهل الجنة، صلى الله يجعلنا جميعا من أهل الجنة، نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود العؤود، التي إذا آذت أو أوذيت أو غضب منها زوجها كما في رواية جاءت حتى تضع يدها في يد الزوج وتقول هذه يدي في يدك، لا أذوق غمضا حتى ترضى، وفي رواية لا أكتحل بغمض حتى ترضى، يعني ما تنام ولا أنام إلا وأنت راضي عني. تحاول قدر المستطاع أن تصلح الحال بينها وبين زوجها، وأن تسترضي هذا الزوج بما يناسبه من الأساليب. وهنا تأتي حكمة الزوجة وفقه الزوجة وحسن خلق الزوجة ويعني أدبها مع هذا الزوج وذكاء الزوجة في التعامل مع زوجها، تعرف ما الذي يرضيه من الأمور، فتحرص على أداء هذه الأمور حتى تسترضي هذا الزوج. طيب أنا، تقول بعض النساء أنا أسترضي زوجي لكنه يزيد تيها ويزيد عتوا ويزيد زعلا وغضبا. نقول هنا كما يحصل بين المتهاجرين أحيانا، إنسان يحصل بينه وبين إنسان غضب أو زعل، يأتي أحد، طبعا خيرهما الذي يبدأ بالسلام، فيأتي أحدهم ويسلم على آخر، لا الثاني إذا جاء أيضا وأقبل على صاحبه ورجع إليه وصلحت الحال الحمد لله كان بها. طيب في حال أن الثاني أعرض عن صاحبه وكما يقال طنشه ولم يلتفت إليه، ويمكن حتى يكون ينظر إليه بحدة ويحتقره، فهذا والعياذ بالله ذنبه على جنبه والوزر عليه، وهذا الذي استرضاه وجاء إليه ويسلم هذا أدى الذي عليه وهو مأجور بإذن الله. كذلك الزوجة إذا أدت الذي عليها تجاه زوجها، استرضته وحاولت معه وهو لا يزيد إلا إعراضا وغضبا وزعلا وحماقة كما يقال، في هذه الحالة هي أدت الذي عليها، ويعني إن شاء الله بإذن الله تعالى تكون قد أجرت على ذلك، والوزر والإثم على هذا الزوج المعرض الذي لا يقبل الاسترضاء ولا يقبل هذا التودد من زوجته. فينبغي للزوجة أن تحرص قدر الاستطاعة على استرضاء الزوج. جاء في الحديث ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم. نقول للمرأة اسمعي هذا الحديث الخطير، صلاتك ما تجاوز إذنك، يعني مو مقبولة عند الله عز وجل، الأجر يعني تؤدين الصلاة واجب عليك لكن ما عليك ما يعني الأجر يذهب عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم امرأة باتت وزوجها عليها ساخط، يعني غاضب، باتت الليل وزوجها ساخط عليها، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي المرأة أن تحرص على عدم الوقوع في هذا المنكر العظيم. وأشد من هذا أن المرأة يعني تزعل من زوجه وتغضب منه وتهجر الغرفة وتهجر البيت بعد والعياذ بالله. وهذا أشد وأشد وأنكى. بعض النساء كل ما زعلت خذت حقيبتها وراحت بيتهما. لا، وين النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. هذه التي هجرت الفراش، فما بالك اللي هجرت البيت وتمكث بالأيام، الملائكة تلعنها بالأيام وممكن بالأسابيع حتى ترجع إلى بيتها. نسأل الله السلام والعافية. وهذا منكر عظيم وإثم جسيم ينبغي المرأة أن تحذر من الوقوع فيه. أيضا من حقوق الزوج أن تتودد الزوجة إلى زوجها قدر استطاعتها، قدر استطاعتها، وأن تحرص على يعني أن تكون رحيمة بهذا الزوج وأن تكون سكن. الله عز وجل يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فينبغي المرأة أن تحرص على يعني أن تكون سكنا ورحمة وودا لهذا الزوج. نعم، حتى لو كان بالكذب كما يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الأحاديث أن المرأة يجوز لها أن تكذب على زوجها أحيانا من باب تطيب قلبه، يعني مثلا هي تحس بغضب تجاه هذا الزوج لكنها يعني من تصرف معين من كلمة معينة من شيء، لكن مع ذلك تدوس على هذا الغضب وتبين له أنها تحبه وأنها توده وأنه يسوى الدنيا وما فيها كما يقال. طبعا هو هذه من باب المبالغة، هي صح مبالغة وهي كذب أصلا، لكنه في هذه الحالة تؤجر عليه بإذن الله تعالى. الله تعالى أباح الكذب في هذه الحالة حتى لا يقع الأشد من ذلك وهو الطلاق والفراق ويعني الفرقة بين الزوجين وتنهار هذه الأسرة. فأباح الكذب في حالات معينة منها هذه الحالة الإصلاح بين الزوجين. أيضا من حقوق الزوج أن تحرص الزوجة على أن تتزين إلى هذا الزوج. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن خير النساء فقال التي تطيعه إذا أمر وتسره إذا نظر وتحفظه في ماله وتحفظه في نفسها وماله وتحفظه في نفسها وماله. فينبغي للزوجة أن تحرص على التزين والتطيب لهذا الزوج بحيث أنه كلما وقع نظر عليها سر وفرحة ويعني فرحة لذلك المنظر الجميل. أيضا من الأمور المهمة وحقوق الحقوق العظيمة أن تحفظ عرضها بالعفاف عن الحرام بكل وسائله وكل طرقه، النظرات المحرمة، الكلمات التي يعني يكون فيها نوع من التغنج مع الرجال، الاختلاط بالرجال، التبرج ونحو ذلك. ينبغي أن تمنع الحرام بكل وسائله وبكل طرقه، وأن تحفظ فرجها وأن تحفظ عرضها لأنها زوجة لهذا الرجل. طبعا المرأة المؤمنة مطلوبة في كل أحوال أن تحفظ عرضها. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني بغير قصد منها. فينبغي للزوجة أن تحفظ عرضها، وأن تحفظ عرضها أيضا بإعفافه عن الحرام، تتزين له وأن تؤدي إليه حقه في الفراش. من الأمور المهمة التي ينبغي أن لا تقع فيها النساء ألا تصف النساء لزوجها، يعني كأنه ينظر إلى تلك المرأة تصف شعرها وعينيها وأنفها ووجهها ورقبتها وشكلها ولونها وطولها ونحو ذلك. هذا لا ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من إيقاع الرجل في الفتنة من حيث لا تشعر المرأة. أشد من ذلك المرأة التي تجلب إلى البيت مجلات مثلا فيها صور خليعة، أو حتى يعني تفتح في البيت أفلام فيها صور ماجنة وخليعة، نساء كاسيات عاريات، أو حتى مثلا تعلق صور نساء في البيت ونحو ذلك. هذا كله من أشد من هذا النهي الذي وارد في الحديث وهو داخل في هذا الباب. فينبغي للزوجة أن تحرص على عدم الوقوع في هذا الذنب العظيم. أيضا من حقوق الزوج أن تحفظ له سره وأن لا تتحدث بما يكون بينها وبينه أمام الآخرين، خصوصا ما يكون في الفراش، وخصوصا ما يكره الزوج أن يخرج يعني إلى الناس، أمور خاصة بالزوج يكره الزوج أن تخرج إلى الناس وأن يعرفها عنه الناس. كذلك الزوجة، يعني حين أنت الآن الزوجة المرأة، نقول لها هل تحبين أن زوجك يخرج إلى الناس ويقول لهم والله عيوبك والأخطاء التي وقعت فيها ويعني المشاكل التي يعني تفعلينها مثلا في البيت، أو حتى الأسرار اللي أنت يعني ما تحبين حد يطلع عليها؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فينبغي للزوجة أن تحفظ أسرار البيت وأسرار الزوج وأسرار الفراش، ما تقع في هذا الذنب وتعلن ما يحصل بينهما من أسرار. جاء في الحديث: ألا هل عسَت امرأة أن تخبر القوم بما يكون من زوجها إذا خلا بها، ألا هل عسى رجل أن يخبر القوم بما يكون منه إذا خلا بأهله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا ذلك، أفلا ونبئكم ما مثل ذلك، مثل شيطان أتى شيطانه فوقع بها في الطريق والناس ينظرون. نسأل الله السلامة والعافية. هذا التشويه فيه تشنيع على من يقع في هذا الذنب الفظيع، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا جاء في الحديث: إن من شر الناس منزلة يوم القيامة عند الله عز وجل الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه وينشر سرها. وكذلك طبعا هذا الحديث يشمل الرجل والمرأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء وشقائق الرجال. فينبغي المرأة أو يحرم على المرأة أن تفضي أن تفشي أسرار هذا الزوج، ولو حتى هنا مسألة. طيب إذا حصل بينهم طلاق مثلا لا قدر الله، هنا يتقع بعض النساء في أمر منكر وشيء محرم، وهي أن تخرج كل أسرار هذا الزوج وكل فضائح الزوج. وكذلك بعض الرجال عافانا الله وإياكم، إذا حصل طلاق بينه وبين المرأة راح فضحها أمام الناس مع جلسائه ومع أصحابه وفي المجالس ونحو ذلك، وهذا كله من المنكر العظيم ومن علامات النفاق. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن من يعني علامات المنافقين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خاصم فجر. نسأل الله السلامة والعافية. ينبغي المرأة أن تحرص على يعني الحفاظ على أسرار الزوج، فإنها من الأمانة والمجالس بالأمانة. أيضا ينبغي للزوجة أن تقوم بما يصلح البيت ويصلح الأسرة ويصلح العيال قدر استطاعتها، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى يعني. وأيضا هذا فيه نوع من التقسيم، تقسيم الأعمال بين الزوج والزوجة. الزوج يخرج من المنزل ويسعى في طلب الرزق ويأتي ويقوم بما عليه من الأمور والتكاليف، كذلك الزوجة تقوم بما عليها من التكاليف ومن الأمور ومن الواجبات في المنزل تجاه الزوج وتجاه العيال وتجاه البيت وتدبير أمور المنزل ونحو ذلك. هذا كله من التعاون على البر والتقوى. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هنا مسألة مهمة، وهي أن الله عز وجل قال: ولا تنسوا الفضل بينكم. كثير من الحالات تمر بنا تجد أن الزوجة تنسى أفضال هذا الزوج عليها، يعني مثلا سعيه لطلب الرزق لها ولعيالها، شراءه حاجياتها، تسكينه لها في البيت، تعبه في جلب المهر وإيقاع نفسه في الديون لأجل العرس ونحو ذلك، ويعني ما والأشياء التي تطلبها من ذهب وملابس وإلى آخره. مع ذلك تأتي المرأة في غمضة عين تنسى تلك الأفضال وتتهم زوجها بشتى الاتهامات وتجعله كأنه لم يفعل شيئا. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. والشاعر يقول: إن أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. أسأل الله السلامة والعافية. مسألة أيضا مهمة، وهي أنه قد يقع من الزوج بعض التقصير وبعض الخلل وبعض الزلل وبعض الأخلاق التي لا تحبها الزوجة، يعني قد يكون منه نوع من الكسل، نوع من التهاون، نوع في بعض الأشياء، في بعض الأمور التأجيل، التسويف وغير ذلك. ينبغي للزوجة أن تذكر أو تضع نصب عينيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. الرجل لا ينبغي له، لا يفرق يعني لا يبغض، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها هذا الخلق وهذه الصفة وهذه الخصلة رضي منها إن شاء الله أخلاق أخرى وصفات أخرى وخصال أخرى، لأنه لا يوجد إنسان كامل، والبشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. البشر لا بد يقع منه نوع من الخطأ ونوع من النقص ونوع من الزلل، فينبغي للزوجة كذلك ألا تكره زوجها والله لبعض العيوب التي فيه، وإلا لن تحصل على زوج كامل ولن تحصل على الزوج الذي تريد، وستبقى بلا زوج في النهاية، فينبغي لها أن تحتمل ما قد يكون منه من بعض الصفات وبعض الأمور وبعض التقصير في مقابل الصفات الأخرى الحسنة التي عنده، وينبغي لها أن يعني تنظر لتلك الصفات الحسنة وأن يعني تستحضرها دائما حتى لا تكره هذا الزوج وتقع في ما لا يرضي الله عز وجل. أيضا من حقوق الزوج ألا تطلب منه الطلاق لأمر لا بأس عليها فيه، أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، نسأل الله السلام والعافية. كثير من حالات الطلاق اليوم تقع بسبب أمور كمالية بحتة، والله زوجي ما يسفرني، والله زوجي ما يشتري لي حقائب ماركة، زوجي ما يؤدي إلي كذا، ما يعطيني ما أدري الشيء الفلاني، ما اشترى لي السيارة الفلانية، ما يجلب لي الخدم والحشم إلى آخره. فهذه من الأمور صلى الله السلام والعافية التي تقع فيها بعض النساء اليوم، وهي من الأمور من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، أنها تطلب الطلاق من زوجها لمثل هذه الأمور الكمالية البحتة. أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، تخيل حرام عليها رائحة الجنة لأنها طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس، تبيع الجنة لأجل والله حقيبة ماركة أو سفرة أو طلعة أو إلى آخره، صلى السلامة والعافية. فينبغي للزوجة ألا تحرص على ألا تطلب الطلاق من هذا الزوج إلا أمر فيه بأس، يعني مثلا والعياذ بالله الزوج لا يصلي، أو الزوج مثلا يأمرها بمنكر مثلا والعياذ يطلب منها الفاحشة، فعل أمر فاحش أو محرم أو يعني نسأل الله السلامة والعافية يقع في منكرات وفواحش، هذه أمور فيها بأس وفيها ضرر وفيها آثار خطيرة عليها وعلى الأسرة وعلى البيت، في هذه الحالات هذه أمور أخرى، لكن لا نقول لها انتبهي لا تطلبي، لا تقولي طلقني، لو أنت رجل طلقني، لو أنت كذا، وبعدين لما يقع الطلاق تندمين وتبكين على اللبن المسكوب. تذكري دائما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل الجنة ومن أهل الفردوس الأعلى، وأن يقينا وإياكم عذاب النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، وسامحوني على الإطالة، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.